بسم الله، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أحبتي في الله، مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من حلقات البرنامج الإذاعي الأسبوعي فتاوى الأربعاء، الموافق 20 من شهر رجب لعام 1400، والذي يجيب فيه فضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيلي حفظه الله تعالى على أسئلة المستمعين، سائلين المولى عز وجل بمنه وكرمه أن يبارك في الشيخ وأن يبارك في علمه وأن ينفع به الإسلام والمسلمين. فضيلة الشيخ، هذا سؤال ورد من روسيا من الأخ أبي عبد الله، يقول: بعض الأشخاص من روسيا صار ملحدا بعدما كان على الإسلام، ويقول بأن علماء الدنيا يقررون بأن الأرض تدور حول الشمس وعلماء الإسلام على عكس ذلك، فما توجيهكم لأمثال هؤلاء؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يرزقنا وإخواننا علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ودعاء مستجابا. أما عن سؤال أخينا أبي عبد الله من روسيا، وفقه الله لكل خير، وهو يسأل عن أحد هؤلاء المرتدين، ولقد كان بزعم أخينا سلفيا في الماضي، ولكن بسبب شبهات الإلحادية أصبح كافرا، ومن هذه الشبهات يدعي أن علماء الدنيا أي من المسلمين على أن الأرض تدور حول الشمس. على علماء الدنيا يعني من علماء الفلك والطبيعة وغير ذلك، يزعمون أن الأرض تدور حول الشمس، وأما علماء الإسلام فعكس ذلك. فكيف الرد على هذا؟ أولا نقول: هذا الشخص الذي تزعم أنه كان سلفيا، إن كان كما تقول حقا، فإن هذا الشخص كان لا ينبغي أن يفتح أذنيه لشبهات الملاحدة، فإن المنهج السلفي يمنع صاحبه من أن يستمع لأهل الباطل وأن يفتح أذنيه له، فإن القلب ضعيف، ولعل شبهة من الشبهات تخطف قلبه فتفتك به، فينقلب من صالح إلى طالح، ومن سني إلى مبتدع، ومن موحد إلى مشرك. نعم، لسنا بأولى ولا بأفضل من ابن سيرين رحمه الله تعالى، لما جاءه رجلان من أهل البدع والأهواء قال له: نقرأ عليك الآية؟ قال: لا. قال: نقرأ عليك الحديث؟ قال: لا. ثم قال: إما أن تقوم وإما أن أقوم. فقام، فقال له جليسه: لما لم تستمع إلى الآية ولما لم تستمع إلى الحديث؟ فقال: خشيت أن يقرأ الآية أو الحديث فيحرفاني فيها فيقع ذلك في قلبي. وهذا أيوب رحمه الله تعالى، لما جاءه رجل من أهل البدع فقال: تعالى أكلمك كلمة. قال: ولا نصف كلمة. وهذا الذي يزعم السلفية يفتح أذنيه ويفتح قلبه لشبهات الملاحدة أو غيرهم، ولهذا فتكت به تلك الشبهات وغيرت مساره، فبعد أن كان مسلما صار ملحدا كافرا والعياذ بالله. والسبب أنه ارتم في أحضانهم وأنه سمع إليه بآذانه. والواجب على الإنسان أن يحصن نفسه وأن يحفظ قلبه وأن يسعى في صلاح نفسه بكل سبيل وخير وطاعة، ويسأل الله سبحانه وتعالى الثبات، ويورد على قلبه موارد الخير والطاعات فقط. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين آمنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ لا يطمئن القلب بشبهات القلب، ولا يطمئن القلب بسماع أهل البدع والأهواء، فضلا عن الملاحدة والكفار. فهذا الرجل إنما كان ما كان من أمره لما استمع إلى هذه الشبهات أن خرج ليس من السنة إلى البدعة، بل من الإسلام إلى الكفر والعياذ بالله، بل إلى أعظم الكفر والعياذ بالله. ولهذا نحذر كل شاب من أن يستمع إلى أهل الباطل. احذروا أهل الباطل، احذروا قنواتهم، احذروا كتبهم، احذروا مقاطعهم، احذروا كل شيء. لا تستمعوا لأهل الباطل، استمعوا إلى أهل العلم الصادقين، استمعوا إلى الدعاة الراسخين، استمعوا إلى هؤلاء، لا تستمعوا إلى غير هؤلاء، فإن العمر لا يتسع لسماع الحق والباطل. فاجعل عمرك كله مقيدا بسماع الحق إن كنت من الصادقين. فإن الإنسان ينبغي أن يتعبد الله عز وجل بالاستماع، فيستمع لمن أذن له أن يستمع له. أما عن سؤال هذا الرجل في أن الشبهة التي ربما أخرجته تكون هي وحدها أو معها أخواتها التي أخرجته من السلفية كما يزعم إلى الكفر والعياذ بالله، أنه يقول علماء الدنيا يقولون إن الأرض تدور حول الشمس، وعلماء الإسلام على العكس من ذلك يقولون بأن الشمس هي التي تدور وأن الأرض ثابتة. وأقول أما عن دوران الشمس وأما عن تحركها فإن النصوص الصحيحة قد أثبتت ذلك، كما جاء في الحديث الصحيح بأن الشمس تشرق من جهتها وتغرب الشمس في جهة أخرى عند العرش. هذا الذي ثبت به الحديث، وهذا الذي هو مرئي نراه أمامنا، تطلع الشمس من مشرقها وتغرب في مغربها، تطلع الشمس من مشرقها ولا تزال تمضي حتى تتوسط كبد السماء، ثم بعد ذلك تزول إلى الغرب شيئا فشيئا حتى تغرب الشمس. ولهذا قال سبحانه وتعالى رب المشرق والمغرب، رب المشرقين ورب المغربين، رب المشارق ورب المغارب، قال الله سبحانه وتعالى هذا. فمن خالف في ذلك وأقيمت عليه الحجة كفر بالله رب العالمين. أقصد المسألة الأولى وهي دوران الشمس وحركة الشمس لثبوت ذلك في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أن الأرض تدور أم لا، فالذي ذكره جل علماء المسلمين أن الأرض ثابتة، ولكن مثل هذا قد أقاموه على ما ظهر لهم من كتاب الله سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى قد من عليهم بقرار الأرض. لكن نقول هذه مسألة اجتهادية يدخلها الاجتهاد، ولهذا من علماء الإسلام من قال بأن الأرض تدور كذلك وعليه فلا غضاضة. فإن شهد العلم الحديث بهذا الأمر وبدوران الأرض فليس هذا مما يعكر على ما مضى. فإذا كان هذا الأمر قد شهد به العلماء الثقات وصار أمرا واضحا بينا لا خلاف فيه فلا إشكال في ذلك، فإن السنن الكونية لا تخالف السنن الشرعية. لكن هذا إذا ثبت، هذا إذا ثبت، وإلا فأهل العلم يذكرون أن الأرض ثابتة وأن الشمس حولها تدور. لكن إن حصل هذا، لو افترضنا أنه حصل هذا وثبت بيقين أن الأرض تدور وثبت هذا بيقين وأن هذا اليقين لا يخلجه شك، فحينئذ يرفع الأمر إلى علماء المسلمين الموجودين، ولا إخال أن العلماء سوف يعارضون في هذا إن ثبت هذا الأمر بما لا مجال فيه. أما دوران الشمس وحركتها فهذا مما ثبت بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا نقول إن الأمر هين وهين جدا وليست شبهة يخرج بها الإنسان من السنة إلى البدعة فضلا أن يخرج من الإسلام إلى الكفر. ولكن شبهات أهل الباطل تخطف القلب، والله سبحانه وتعالى أعلم بمن يستحق الهداية ممن يستحق الضلال. فمن استحق الهداية سبب الله له عز وجل سببها، ومن استحق الضلالة سبب الله عز وجل سببها، والله عز وجل عليم حكيم، وهو أعلم سبحانه حيث يجعل رسالته أصلا وفرعا، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من روسيا من الأخ أبي صفية، يقول سمعت عبارة أريد منكم بيان معناها، أطلب سلامة دينك لسلامة آخرتك، كما يريد منكم نصيحة لبعض طلاب العلم الجدد.
الحمد لله رب العالمين. أطلب سلامة دينك لسلامة آخرتك، فمن سلم له دينه سلمت له آخرته، من سلم له دينه من الشبهات والشهوات سلمت له آخرته من العقوبات والعذاب، فالله سبحانه وتعالى يمن على عباده يوم القيامة الصالحين المتقين المطيعين المحسنين بجنات النعيم، كما جاء في الصحيحين أن الله تبارك وتعالى قال: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نعم أيها الأحبة، إن الطاعة طريق إلى الجنة، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة. وبين النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة ما يحصل به الإنسان الأسباب العظيمة في دخول الجنان وفي تحصيل أعلى المقامات فيها. ولهذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم: إن سألنا الله عز وجل أن نسأله الفردوس الأعلى فإنه أعلى الجنة، وإنه أوسط الجنة، وإنه أعظم مقامات الجنة. فعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم شدة التعلق بذلك، وأن نسأله الفردوس الأعلى إن سألناه الجنة. فاللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى. فنعم هذا حق، أطلب سلامة دينك أولا من الشبهات والشهوات حتى تسلم آخرتك بلا عقوبات وبلا مؤاخذات. فمن أراد السلامة في الآخرة فليسلم له دينه في الدنيا، فيكون بعيدا عن المعاصي وعن الكبائر وعن البدع فضلا عن الشرك. فمن سلم له ذلك وسلم له دينه بذلك سلمت له آخرته. والواجب على المسلم أن يسعى في سلامة دينه، وأن يحرص أشد الحرص على الإخلاص والمتابعة، وأن يطيع الله سبحانه وتعالى بما أمر، وأن يبتعد عن المعاصي، وأن لا يفعل ما يغضب الله سبحانه وتعالى، وأن يتعرض لنفحات الله سبحانه وتعالى، وأن ينافس إلى الخيرات، وأن يسابق إلى الطاعات. قال ربنا عز وجل: رب البريات، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، لمثل هذا فليعمل العاملون. فهي عبارة صحيحة سديدة: اطلب سلامة دينك لسلامة آخرتك. وأما عن النصيحة لطلاب علم جدد، نقول عليكم أيها الإخوة، عليكم أيها الأبناء، أن تحرصوا على العلم، وأن تحرصوا على جودته وإجادته، وأن تحرصوا على تصحيحه، وأن تحرصوا على ملازمة العلماء. فإن العلم صنعة، وهذه الصنعة لابد أن تؤخذ عن أربابها وعن أهلها، فإنه يحال على أهل العلم. قال سبحانه وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لم يقل الله عز وجل ولم يأمرنا أن نسأل أي أحد بموجب الإسلام، ما قال اسألوا أهل الإسلام، وإنما قال: فاسألوا أهل الذكر، أي من أهل الإسلام، إن كنتم لا تعلمون، اسألوا أهل العلم. ولهذا فإن من سلك طريقا يلتمس فيه علما سال الله عز وجل به طريقا إلى الجنة. وما أضر طالب العلم إلا حينما أخذ العلم من الكتب ومن الصحف، وإلا لما ابتعد عن العلماء الراسخين، وربما تعلق بسفهاء أحلام وأحداث أسنان فضل وأضل. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم إذ يقول كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فننصحهم بملازمة العلماء، ونقول: لقد تربى الصحابة على مائدة رسول الله، لقد تربى التابعون على مائدة الصحابة، لقد تربى تابع التابعين على مائدة التابعين، وإلى هذا الوقت وسيبقى إلى آخر الزمان. العلم شيخ سلفي وكتاب سلفي، وطالب صادق يريد النجاة، طالب صادق يريد العمل، طالب صادق يريد الانتفاع. لا يستمع للعلم من أجل أن يكون شيخا، ومن أجل أن يكون مشهورا، ومن أجل أن يكون رمزا، وإنما يطلب العلم ليزكي نفسه أولا، ثم يزكي الناس بعد ذلك، كما قال سبحانه وتعالى: والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أوصيهم بالإخلاص بعد ملازمة أهل العلم، وأوصيهم أن يدرسوا السنة أولا قبل الطلب. فلتكن المسألة الأولى في طلبكم للعلم أيها الإخوة، لتكن المسألة الأولى مسألة السنة، اطلبوا السنة اولا، اطلبوا النجاة اولا، اطلبوا طريق السلف الصالح اولا، اطلبوا السنة اولا. وانصحكم بان اول كتاب تدرسونه بعد كتاب الله سبحانه وتعالى اصول السنة للامام احمد رحمه الله تعالى، حتى تعلموا اصول السنة وتعلموا كواشفها الجلية التي تفترق عن مناهج أهل البدع والانحراف. ثم من بعد أوصيكم بدراسة كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ولكن ليكن ذلك على يد العلماء. فإذا ما كان عندكم علماء فاستمعوا إلى أشرطتهم واطلعوا على كتبهم واسألوا عما أشكل عليكم، وفقني الله وإياكم لكل خير، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من روسيا من الأخ مسلم أبي إسماعيل، يقول: ما حكم حلق الشارب أو استئصاله بالملقاط؟
الحمد لله رب العالمين. أما عن حلق الشارب بالموسى فهذا قد قاله بعض أهل العلم، وهو منسوب لأبي حنيفة وصاحبيه، فقالوا السنة هي الحلق بالكلية، السنة هي الحلق بالكلية، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: جزوا الشوارب. ولكن الذي عليه أهل العلم غير أبي حنيفة وصاحبيه أن السنة هي قص الشارب وحف الشارب، وأما حلقه فإنه ممنوع، وهذا مذهب المالكية والشافعية، بل شدد الإمام مالك رحمه الله تعالى في ذلك. قال مالك: حلق الشارب أي بالموسى بدعة ظهرت في الناس، بدعة ظهرت في الناس. وكذلك أيضا هذا وارد عن الحنابلة، قال البهوتي رحمه الله تعالى: وسن حف شارب أو قص طرفه وحفه أولى نصا، وهو المبالغة في قصه، وهو المبالغة في قصه، وليس أنه يحلق بالموسى. انتهى من دقائق أولي النهى. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وتحصل السنة بقصه حتى يبدو الإطار وهو طرف الشفة، وكلما أخذ فوق ذلك فهو أفضل، نص عليه. ثم ذكر قال البخاري رحمه الله تعالى: وكان ابن عمر يحفي شاربه حتى ينظر إلى موضع الحلق. وقال وروى حرب في مسائله عن عبد الله بن رافع قال: رأيت أبا سعيد الخدري وسلمة بن الأكوع وجابر بن عبد الله وابن عمر وأبا أسيد يجزون شواربهم أخا الحلق، يعني يبالغون في ذلك. انتهى باختصار من العمدة. فدل هذا على أن حلق الشارب بالموسى أنه مثلى، وأنه لا يجوز، وأنه بدعة في الناس كما ذكر مالك رحمه الله تعالى، ولا دليل عليه. وأما جز الشوارب الذي استدل به الأحناف وكذلك أنهكه، فهذا محمول على المبالغة من الأخذ من الشارب، وليس حلق الشارب بالموسى. وقد قالوا أيضا من الأمور النظرية بأنه لما كان المستحب الحلق في النسك فيكون كذلك في الأخذ من الشارب، وليس الأمر كذلك، بل لم يثبت أنه صلى الله عليه وسلم حلق شاربه بالموسى، وإنما من شاء أخذ من مما هو على طرف الشفة كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن شاء أيضا أخذ من الشارب كله وبالغ في ذلك كما روي عن جماعة من السلف كما ذكرنا لكم عن هؤلاء الصحابة الكرام والأفاضل. فمن شاء أخذ مما نزل على طرف الشفة حتى يبدو طرف الشفة كما قال شيخ الإسلام، وتحصل السنة بقصي حتى يبدو الإطار وطرف الشفة، ومن شاء أخذ فوق ذلك حتى يقارب الحلق. المهم أن الإنسان لا يأخذ من ذلك بالحلق بالموسى أو يترك ذلك حتى ينزل على طرف الشفاة. بهذا نكون قد عرفنا السنة في هذا الباب وفي تلك المسألة، وقد أطلت النقل عن أهل العلم حتى يعلم إخواننا السنة في هذه المسألة. فما ذهب إليه أبو حنيفة وصاحباه مجانب للصواب، والله أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذه عدة أسئلة وردت من الأخت أم حبيبة من المنصورة. سؤالها الأول شيخنا تقول: هل يصح حديث من صلى قبل الظهر أربعا وبعده أربعا فقد حرم الله وجهه على النار؟ وإن صح الحديث فما هي كيفية صلاة هذه النوافل؟
الحمد لله رب العالمين. هذا الحديث صحيح، رواه أبو داود والترمذي، وقال حسن صحيح عن أم حبيبة رضي الله عنها. وأما عن كيفية صلاة الأربع قبل الظهر وبعدها، وهل يجوز الجمع بين الأربع بتشهد واحد أم لا، نقول بل تصلى هذه الأربع ركعات بتشهدين. يصلي الإنسان ركعتين وتشهد ويسلم ثم يصلي ركعتين. ولم يثبت في حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يجمع بين الأربع ركعات بتشهد واحد، لم يثبت هذا عنه صلى الله عليه وسلم. والثابت عنه صلى الله عليه وسلم في تطوع الليل وتطوع النهار أنه كان يصلي ركعتين ركعتين. أما الليل فواضح، فقد جاء في حديث ابن عمر عند البخاري إن لم يكن في الصحيحين أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، سأل عن صلاة الليل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مثنى 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 مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بركعة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في حديث لفظه صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، لكن لفظة النهار الظاهر أنها غير محفوظة، وإنما المحفوظ صلاة الليل مثنى مثنى. وعلى كل، فالناظر إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم لا يجد أنه كان يصلي أربعا بتشهد واحد أبدا، إنما كان يسلم من كل ركعتين، إلا ما صح في الوتر أنه كان يصلي خمسا بتشهد واحد وسبعا بتشهد واحد وتسعا بتشهدين. أما عدا ذلك من النوافل فقد كان يسلم من كل ركعتين، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من المنصورة من الأخت أم حبيبة تقول: هل يشترط قول أذكار الصلاة بعد الفريضة مباشرة أم يجوز قولها عقب صلاة النافلة لهذه الصلاة؟
الحمد لله رب العالمين. أذكار الصلاة وهي ما تكون بعد صلاة الفريضة قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقولها عقب الصلاة مباشرة، فكان صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من صلاته استغفر ثلاثا وكذا وذكر الأذكار، ولا تقال بعد النافلة التي تكون بعد هذه الصلاة أو الراتبة، وإنما تقال بعد الفريضة مباشرة، فتأخيرها مخالف للسنة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من المنصورة من الأخت أم حبيبة تقول: هل يصح حديث رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعة؟
على كل، صلاة أربع ركعات قبل العصر استحبه كثير من أهل العلم، ولكن كما سبق وبينا أن الإنسان يصلي ركعتين ثم ركعتين، فصلاة أربع ركعات قبل العصر لا إشكال فيه إن شاء الله. والذي يغلب على ظني، وهذا كان عهدي بذلك بعيد، أن الحديث حسن، أن الحديث حسن، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من طلقة من الأخ أبي أحمد يقول: هل هناك فرق بين قول أهل العلم إن فلانا على منهج الخوارج وقولهم فلان خارجي؟
الحمد لله رب العالمين. أما أنه خارجي، يقولون فلان خارجي أي أنه من الخوارج، وأما قولهم فلان على منهج الخوارج فالظاهر أنه لا فرق، الظاهر أنه لا فرق. لكن من كان قد قال شيئا بجهل هو من منهج الخوارج فيقال له إنك وافقت الخوارج في هذا فتوب إلى الله واستغفر، وقد لا يقال حينئذ إنه من الخوارج إذا فعل شيئا من أفعالهم، كأن مثلا يسب ولي أمر أو غير ذلك وهو جاهل يظن أنه صحيح وأنه صواب وأنه لا إشكال فيه، وأنه قد يتأول بعض الأحاديث مثلا فحينئذ يعلم ولا يقال هذا من الخوارج، إنما يقال وافق منهج الخوارج في هذا، ويقال له قولك هذا وفعلك هذا وفعل الخوارج، فتب إلى الله سبحانه وتعالى فتب إلى، فإن تاب فالحمد لله، وإن لم يتب فهو خارجي على منهج الخوارج، فهو خارجي على منهج الخوارج. فقول العالم فلان على منهج الخوارج أي خارج، وفلان خارجي يعني خارجي، هذا معروف. إنما إذا أرادوا التفريق بين فلان الذي قد يقول قولا من أقوالهم وبين من يكون على منهج الطائفة، قوله حينئذ في رجل قد يكون من أهل الحق مثلا أو من العوام قد يفعل فعلا أو يقول قولا من أقوالهم وهو لا يظن أنه من أقوالهم وإنما يتحرى الخير، فحينئذ نقول قولك هذا هو قول الخوارج فاحفظ وتب إلى الله سبحانه وتعالى، وقد وافقت الخوارج في قولهم هذا، في هذا الذي قلته الآن قد وافقت الخوارج فتب إلى الله. فإن تاب إلى الله سبحانه وتعالى فالحمد لله، وأما إذا ما تاب إلى الله سبحانه وتعالى فإنه يقال خارجي، خارجي إذا كان يكفر المسلمين بالمعاصي، إذا كان يخرج على السلاطين، إذا كان يسب ولاة الأمور على المنابر، إذا كان يذكر مثالبهم وغير ذلك في المجامع الناس، فهذا خارجي، فهذا خارجي. إذا كان لا يصلي الجمع وراء أئمة الجور فإن هذا خارجي، فإن هذا خارجي على منهج الخوارج تماما، يحذر منه والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الجيزة من الأخ أحمد، يقول في بعض الدول الأوروبية يجعلون خطبة الجمعة قبل الأذان وقبل دخول الوقت بنصف ساعة حتى تنتهي في وقت أذان الجمعة ثم يصلون ويذهبون للعمل، فهل تصح هذه الصورة أم لا؟
الحمد لله رب العالمين، جماهير أهل العلم من الحنفية والمالكية والشافعية على أن الجمعة لا تصلى إلا بعد الزوال، جماهير أهل العلم على أن الجمعة لا تصلى إلا بعد الزوال، وأن وقت الجمعة هو وقت الظهر، لما روى مسلم من حديث سلم بن الأكوع رضي الله عنه قال كنا نجمع أو نجمع، نصلي الجمعة يعني، كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفيل، فدل هذا على أن صلاة الجمعة إنما كانت تقع بعد الزوال. وذهب الحنابلة إلى أن صلاة الجمعة لو وقعت قبل الزوال فهي صحيحة، لما روى مسلم من حديث جابر رضي الله عنه لما سئل متى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة، قال كان يصلي الجمعة يعني ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها حين تزول الشمس، حين تزول الشمس يعني قبل الزوال، قبل الزوال. واستدلوا على ذلك بعض الآثار، والحقيقة الأحاديث التي استدل بها الحنابلة أحاديث قوية، ولكن نقول الجمع بين هذا وذاك أن النبي صلى الله عليه وسلم ربما صلىها بعض المرات قبل الزوال، ولكن غالب هدي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصليها بعد الزوال، ولذا نقول المفتى به أن صلاة الجمعة إنما تكون بعد الزوال وليس قبل الزوال، هذا الذي يفتى به. ولكن لو حصل أن أحدا صلى قبل الزوال فلا نقول ببطلان صلاته لورود بعض الأحاديث والأثار في هذا، وهذا قول الحنابلة. لكن حتى الحنابلة يفضلون أن تكون هذه الصلاة بعد الزوال مع قولهم بجوازها قبل الزوال، إلا أنهم يفضلونها بعد الزوال. أما سؤال أخينا وهي أن الخطبة تقع قبل الزوال وأما الصلاة فتكون بعد الزوال، فحينئذ تكون الصلاة صحيحة بالاتفاق، لكن إن أمكن أن تكون الجمعة بعد الزوال فهذا حسن لحديث سلمة رضي الله عنه وغيره، ولأن هذا قول جماهير أهل العلم والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخت أمة الله تسأل سؤالا حاصله، تقول هل يدخل في عدم العدل بين الزوجات في التعدد أن يسكن الزوج إحدى نسائه في شقة تمليك والأخرى في شقة بالإيجار؟
الحمد لله رب العالمين، الزوج يلزمه أن يعدل في المسكن من جهة ماذا؟ أن يوفر لكل واحدة مسكنا يليق بها، وليس يلزم أن تكون هذه الشقة ملكا أو تكون هذه الشقة إيجارا، قد تكون الشقة الإيجار أوسع وأبرح وأفضل من الشقة الملك، ولكن كل هذا إذا لم يملك الزوج الزوجة التي في شقة الملك شقتها. فإذا ما ملكها الشقة وكانت الشقة ملكا للزوج فلا حرج، فإن الزوجة فقط تكون ساكنة فيها لا مالكة إياها. أما إذا ملك زوجة شقة لزمه أن يملك الأخرى كذلك، مع التسوية مع الأولاد كذلك على الصحيح وعلى الراجح عندنا. يبقى إذن إذا أعطى بعض الورثة شيئا من التركة أو ملك بعض الورثة شيئا لزمه أن يسوي بين سائر الورثة، بين سائر الورثة. هذا هو الراجح من كلام أهل العلم. إذن إذا كانت هذه الزوجة تسكن في هذه الشقة فقط ولو كانت ملكا تسكن فيها ولا تملكها، فحينئذ لا فرق بينها وبين التي سكنت في شقة إيجار، إذ الجامع بينهما أنهما لا تملكان شيئا من هذه الشقق، وحينئذ لا يكون الرجل ظالما، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من مصر من الأخت أمة الله تقول: إذا باع الرجل ذهب زوجته ثم طالبته منه فوعدها بإرجاعه على فترات وأقساط وليست مرة واحدة، فهل يحق له ذلك مع قدرته على شرائه دفعة واحدة؟
الحمد لله رب العالمين. إذا كان الزوج مدينا لزوجته بالذهب وطلبت المرأة ذهبها وهو قادر أن يأتي بالذهب كله فلا ينبغي أن يماطل، فمطل الغني ظلم، بل عليه أن يسدد لزوجته ذهبها إلا أن ترضى، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من بلبيس من الأخ حسام يقول: كيف الرد على المدعو عمر عبد الكافي في قوله ونقله عن شيخ محمد الغزالي حين جاءه رجل يسأله لماذا لا تطيل لحيتك، فرد عليه قائلا: الله يقول يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، ولم يقل إلا من أتى الله بلحية طويلة. واعتمر عمر عبد الكافي هذا الجواب من شيخه الغزالي جوابا سديدا، فما جوابكم؟
الحمد لله رب العالمين. هذا جهل بالسنة من عمر عبد الكافي، وجهل بالسنة من شيخه محمد الغزالي السقا، فكلاهما جهل السنة وما أجهلهما بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما شيخ محمد الغزالي فقد حارب الأئمة وحارب السنة بأسوأ أو من أسوأ الكتب التي ألفت في هذا العصر، وهو كتاب السنة بين أهل الفقه وأهل الحديث، الذي صار فيه يطعن على أئمة السنة وعلى رأسهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد رد العلماء على هذا الكتاب، هذا الرجل الذي يميل إلى عقله كثيرا في رد السنن مع تقديم عقله، وصار على ضرب عمر عبد الكافي. وهذا الرجل ليس من أهل العلم المعروفين، بل هو واعظ يلعب بعقول الناس بلا خطام أثر وبلا استقامة على دليل. ومن ذلك ما مدح به شيخه بهذا الجواب، وكأنما أجاب بما في صحيح البخاري وبما في صحيح الإمام مسلم. ونقول: أما قول هذا الرجل لما جاء رجل وقال وسأله عن لماذا لا تطيل لحيتك، لأنه كان يأخذ منها، وهذا خلاف السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وفروا اللحى أرخوا، وكل ذلك أمر بالإبقاء وأمر بالإطالة وأمر بالإرخاء. ولم يثبت يا عمر عبد الكافي أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من لحيته. هات دليلا وسل شيخك في كتبه التي تركها لك عن دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من لحيته، لا يوجد هذا قط، ولا عن أبي بكر ولا عن عمر ولا عن عثمان ولا عن علي ولا عن طلحة ولا عن الزبير ولا عن سعد ولا عن سعيد ولا عن أبي عبيدة عامر ابن الجراح رضي الله عن الجميع ولا عبد الرحمن بن عوف. عشرة مبشرون ما كان أحد يأخذ من لحيته قط. وتأتي أنت يا عمر تثني على شيخك لأنه لما سئل من رجل لماذا لا تطيل لحيتك فأجاب بهذا الجواب الذي سنذكره. إذن شيخك خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم لما أخذ من حق من لحيتي، وأنت أظنك على هذا الضرب كذلك تأخذ من لحيتك، فلتخبرنا بالنص الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ من لحيته. هات هذا النص النبوي، هات هذا النص النبوي أن النبي كان يأخذ من لحيته، ولا تأتي لنا بأثر ابن عمر أنه كان إذا حج واعتمر قبض على لحيته فما فضل أخذه. فهذا من اجتهاد ابن عمر رضي الله عنهما الذي لا سنة فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا نقول حتى مع اجتهاد ابن عمر فإنه كان إذا حج واعتمر يقبض على لحيته فما فضل أخذه. فهذا فيه قيدان، الأول قيد زماني، ما هو؟ أنه كان إذا حج واعتمر وليس في كل وقت. القيد الثاني قيد يتعلق بالصفة، وهو قبض على لحيته فما فضل يعني عن القبضة. إذن من كانت لحيته دون القبضة فلا يشرع أن يأخذ منها حتى على أثر ابن عمر، ومع ذلك فالعلماء لم يأخذوا بأثر ابن عمر، وإنما كان اجتهادا منه رضي الله عنه وليس مخالفة للسنة، إنما كان يجتهد رضي الله عنهما في ذلك. إذا عرفنا ذلك فبماذا أفتى شيخك تلك الفتوى التي فرحت بها؟ قال تعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، ولم يقل إلا من أتى الله بلحية طويلة. جهل. وهل هناك منافاة بين اللحية الطويلة والقلب السليم؟ بل اعلم أن القلب إذا كان سليما سالما من الشبهات والشهوات وافق السنة ووافق صاحبه السنة فطالت لحيته وقصر ثوبه وعظم اتباعه. اعلم هذا جيدا، أنه إذا سلم القلب سلامة مطلقة كاملة فإن صاحب القلب السليم لا يرى مخالفا للسنة، بل ستطول لحيته، بل وسيقصر ثوبه، بل وسيتبع السنة في كل شيء. لكن شيخك يا عمر عبد الكافي كان مخالفا للسنة محذرا ومهونا من شأنها في إطالة لحية أو في تقصير ثياب. عمر رضي الله عنه لما طعن ودخل عليه بعض الشباب يعوده، فما إن خرج من عنده وكان مسبلا قال ردوه عليه، فردوه فقال يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أنقى لثوبك وأتقى لربك. وأما شيخك فلما يسأل عن إطالة اللحية لما لم تطل لحيتك فيجيب بهذا الجواب الذي تحسبه أنت جوابا رائعا سديدا، وإنما هو جواب خطأه 100% ولا يقبل الصواب بوجه من الوجوه، وهو دال على الجهل حينما يسأل عن السنة فيجيب جوابا يحرف فيه الكلمة عن مواضعه، وأن هذا يتنافى مع قول الله سبحانه وتعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، ولم يقل إلا من أتى الله بلحية طويلة. وهذا جواب يدل على الجهل، وكأن صاحب اللحية الطويلة ليس صاحب قلب سليم، وإنما صاحب القلب السليم هو الذي يأخذ من لحيته حتى تصير كحبات الأرض. فإن الله وإن إليه راجعون، وقاتل الله الجهل في كل عصر ومصر، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنصورة من أخ رمز لنفسه بألف خاء، يقول أنا هاجل للقرآن من جهة تفسيره وبعض العمل به، فبماذا تنصحونني؟
الحمد لله رب العالمين، أما وقد شخصت الداء فعليك بالدواء. إن كنت هاجر للقرآن من جهة التفسير والعلم به فتعلم، وابدأ بتعلم ما يتكرر معك دائما. تعلم تفسير سورة الفاتحة فإنك تقرأ بها في كل ركعة، تعلم تفسير آية الكرسي فإنك تقرأها عقب ودبر الصلاة، كذلك أيضا اقرأ تفسير سورة الإخلاص فإنها تعدل ثلث القرآن، وتقرأ أيضا دبر الصلوات المكتوبات، وكذلك سورة الفلق، وكذلك سورة الناس، وكذلك أيضا تتعلم تفسير سورة الكافرون، فقد ورد أنها ربع القرآن، وهي آية، هي سورة التوحيد، توحيد الألوهية، وما يتسنى لك بعد ذلك إن شاء الله تعالى. وأما أنك تهجر بعض العمل فلا يليق بك ولا ينبغي، وإنما ينبغي أن تكون متمثلا بما جاء في القرآن. وقد جاء عند مسلم من طريق سعد بن هشام أن عائشة رضي الله عنها لما سألها سعد عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كان خلقه القرآن. فيا أخي بارك الله فيك، اجتهد في هذا، وأنصحك ببعض الكتب في هذا، كتفسير تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للعلامة السعدية رحمه الله تعالى، فإنه تفسير مختصر ونافع وسلفي إن شاء الله تعالى، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من المنصورة من أخ رمز لنفسه بألف خاء، يقول أجاهد نفسي وأريد أن أكون من السابقين بالخيرات، فماذا أصنع لأكون منهم؟
الحمد لله رب العالمين، شيء طيب أن تبحث عن هذا وأن تطلب منا النصيحة في هذا، فإن العبد مأمور أن يسابق إلى الخيرات وأن ينافس إلى الطاعات. صدق الحسن البصري حين قال إن استطعت ألا يسبقك أحد إلى الله فافعل، وهذا مصداق قول الله سبحانه وتعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، لمثل هذا فليعمل عاملون، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. فينبغي أن نسابق وأن نسارع إلى الخيرات، ولكن هذا عبر خطوات. الأولى سؤال الله سبحانه وتعالى، سل ربك فهو الذي يعينك، وهو الذي يثبتك، وهو الذي يوفقك، وهو الذي يسددك، وهو الذي ييسر عليك الطاعة. قال سبحانه وتعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. الأمر الثاني أن تتعلم، فإن العلم خير معين لك، به تعرف ما يرضي الرب سبحانه وتعالى وما لا يرضيه وما يسخطه، به تعرف الحق من الباطل، به تعرف المحمود من المذموم، به تعرف الطاعات من المعاصي، به تعرف التوحيد الذي هو أعظم ما تتقرب به وتنافس إلى تحقيقه من الشرك، به تعرف السنة من البدعة، وهكذا. فعليك بالعلم النافع على يد العلماء الراسخين. الأمر الثالث عليك بصحبة الصالحين الذين ترى فيهم القدوة، فإن نسيت ذكروك، وإن ابتعدت قربوك، فإن رأيت فيهم اجتهادا قمت باتباعهم ومنافستهم، فعليك بصحبة الأخيار. الأمر الذي بعد ذلك احذر صحبة أهل البدع والأهواء وأصحاب المعاصي والمنكرات، فإنهم يطفئون نور الطاعة في القلب، وعن قريب يوشك أن تلحق بهم، فإن المرأة على دين من يخالله. أسأل الله أن يثبتني وإياك، وأن يرزقني وإياك السبق إلى الخيرات والإكثار من الطاعات، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخت أم عبد الله، تقول ما هو الفرق بين دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على بعض المشركين واستجابة الله عز وجل له، وبين دعائه على آخرين من المشركين، فأنزل الله تعالى ليس لك من الأمر شيء.
الحمد لله رب العالمين، يعني حاصل سؤالها أنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا على بعضهم، كما دعا على بعضهم من يسلط الله عز وجل عليه كلبا من كلابه فاستجاب الله له، وهناك آخرون دعا النبي صلى الله عليه وسلم عليهم، كما جاء عند البخاري حينما دعا على سفيان على صفوان بن أمية وعلى سهيل بن عمرو وعلى الحارث بن هشام، ومع ذلك قد من الله عز وجل عليهم بالإسلام فأسلموا جميعا، وأنزل الله عز وجل قوله ليس لك من الأمر شيء. فيقول يعني كيف استجيب للنبي هنا ولم يستجب للنبي صلى الله عليه وسلم هنالك؟ الجواب عن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم استجيب له في من علم الله عز وجل أنه يموت على الكفر، ولم يستجب له في من علم الله سبحانه وتعالى أنهم لا يموتون على الكفر بل يموتون على الإسلام. أعود فأقول إنما استجيب للنبي صلى الله عليه وسلم في من علم الله أنهم يموتون على الكفر، ولم يستجب للنبي صلى الله عليه وسلم في من علم الله عز وجل موتهم على الإسلام، فمن الله عز وجل عليهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا، وهذا دعاء مشروع في وقته وفي على المشركين، فإن الدعاء على المشركين دعاء جائز، بل الصيغة وردت باللعن، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن هؤلاء، ولكن الله عز وجل قال ليس لك من الأمر شيء، ولهذا العلماء قالوا بأنه لا ينبغي اللعن. أما الدعاء عليهم فهذا جائز، ولهذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم على المشركين كما جاء عند البخاري اللهم اهزمهم وكذا، ودعا أيضا للمشركين الذين رجا إسلامهم، فقال صلى الله عليه وسلم اللهم اهد دوسا. وأما اللعن فالراجح أنه لا يجوز، لا للكافر، لا على الكافر ولا على المسلم من باب أولى، لكن استجيب النبي في هؤلاء لأن الله عز وجل علم أنهم سيموتون على الكفر، ولم يستجب للنبي صلى الله عليه وسلم في هؤلاء لعلم الله عز وجل أنهم يموتون على الإسلام، ولله عز وجل الحكمة البالغة، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المغرب من الأخ أحمد، يقول ما حكم الصلاة في النعال؟
الحمد لله رب العالمين، الصلاة في النعال في البرية وفي الصحاري وفي الشوارع والطرقات وغير ذلك لا شك أنها من السنة، وقد جاء في الصحيحين من حديث أنس لما سئل أنس رضي الله عنه أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فينا عليه، قال نعم. وحديث أبي سعيد الخدري كما عند أبي داود وصححه العلامة الألباني في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه وكان يلبس نعليه والصحابة كذلك، ثم خلع نعليه في أثناء الصلاة وخلع الصحابة نعالهم، والحديث مشهور معلوم يدل على مشروعية ذلك. فالسنة الصلاة في النعلين، وإذا نظرنا إلى السنة نقول لا ينبغي الإنسان أن يتكلف، بمعنى إذا كان يلبس نعليه فليصلي في النعلين، ولا يخلع النعلين ليصلي حافيا بدونهما، وإذا كان حافيا فلا يلبس النعلين من أجل الصلاة فيهما، أي لا يتكلف خلاف ما هو عليه. أما لو جاء واحد اليوم يقول سأصلي في نعلي في هذه المساجد التي فيها فرش، هذا جائز إذا كانت النعال نظيفة ولا تؤذي أحدا، أما إذا كانت غير نظيفة أو كانت تؤذي أحدا فلا ينبغي أن يفعل ذلك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنصورة من الأخت أم حبيبة، تقول ما هي الحكمة من تكرار سير الأنبياء عليهم السلام ودعوتهم لأقوامهم في القرآن الكريم بصيغ مختلفة؟
الحمد لله رب العالمين، الصيغ مختلفة لكن المعاني واحدة، ولما كان الله سبحانه وتعالى يذكر هذا بمعاني ما ورد فلهذا اختلف السياق بعض الشيء. هذا القصص تكرر لحكمة عظيمة وبليغة، وهي ما نص الله عز وجل عليه في كتابه حينما قال وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، وكذلك قال الله سبحانه وتعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. فهذا القرآن بقصصه فيه أعظم العبر وفيه أعظم المنافع وفيه أعظم القدوة، ولهذا قصه الله سبحانه وتعالى في كتابه حتى نقتدي بهؤلاء وحتى نسير على دربهم وحتى نسير على منهجهم، كما قال الله سبحانه وتعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إن براء منكم ما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، الآية. فهذا القصص عظيم، ولهذا قال سبحانه وتعالى ثم أوحينا إليك أن تتبع ملة إبراهيم حنيفة. وبعدما ذكر الله عز وجل الأنبياء في سورة الأنعام خاطب نبيه بقوله أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، فإذا كان هذا في رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف بنا، فلنا قدوة في هذا، ولهذا تكرر القصص لتتكرر العبر حتى نستفيد. ولهذا انقطعت معذرة الناس إذا قرأوا كتاب الله سبحانه وتعالى، فقد تنوعت هداية القرآن، فمن قصص إلى أمثال إلى أحكام إلى مواعظ إلى عقائد إلى اعتبارات عظيمة إلى أدلة عقلية إلى أدلة نقلية. ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من أصوان من الأخ صلاح، يقول: هل يصح هذا الحديث؟ روى يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في ساعة ما كان يأتيه فيها متغير اللون، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما لي أراك متغير اللون، إلى آخر الحديث الذي بلغ عدة صفحات وفي آخره: ثم بكى رسول الله وبكى جبريل.
الحمد لله رب العالمين. أخونا قد كتب، أخونا الأخ صلاح قد كتب الحديث وقد بلغ عدة صفحات، ربما 4 صفحات 5 صفحات، لأنه حديث طويل، ولكن جواب عنه بكلمة واحدة: لا أصل له، ولم يذكر في ديوان من دواوين السنة المعتمدة، بل لم يذكره إلا أبو الليث السمرقندي في كتاب تنبيه الغافلين. قال الذهبي رحمه الله تعالى: صاحب كتاب تنبيه الغافلين تروج عليه الأحاديث الموضوعة، تروج عليه الأحاديث الموضوعة، فضلا عن يزيد الرقاشي فإنه ضعيف، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من روسيا من الأخ مسلم أبي إسماعيل، يقول: ما حكم بيع المعجون الذي يستعمله البعض عند الجماع من أجل المزيد من الإعفاف؟
لا بأس بهذا إذا كان صالحا ولا يضر ويحقق هذا الغرض، فلا بأس بهذا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من بلقاس من الأخ خالد، يقول: ما نصيحتكم لشباب المسلمين اليوم مع ارتفاع هذه الموجة الشديدة من موجات الإلحاد بين الكثيرين بسبب الشبهات الشيطانية التي يلقيها الملاحدة في هذه الأوقات؟
الحمد لله رب العالمين. نصيحتنا للشباب المسلم، نصيحتنا للرجال، للنساء، للكبار، للصغار: احذروا الإلحاد. الإلحاد كفر، هو أعظم أنواع الكفر. احذروا أن تستمعوا لملحد واحد في قناة، على صفحة، في مقطع، في مدرسة، في طريق، في شارع. احذروا هؤلاء، هؤلاء مأجورون، هؤلاء ينفذون مخططا، هؤلاء هجموا على المسلمين لإفساد عقائدهم. شباب ملحد شك في الإسلام وشك في رب الإسلام، فاحذروا أن تنتقل إليكم شبهاتهم، ولا تظن أن هذا من العلم، أو أنك ستستمع من باب أنك تطلع فقط على الكلام، وإلا فهذا أمر مقرر بطلانه عندك. احذر على قلبك، خاف ربك سبحانه وتعالى واحذر على قلبك. فكم من شاب استمع لهؤلاء فوقع في شراكهم، لأنه ليس عنده علم ولا عنده دراية، فظن أن ما يقول هؤلاء الملاحدة هو الحق وهو الصواب. أنكروا وجود الله سبحانه وتعالى، أنكروا الإسلام، أنكروا وجود الله، فالخالق مع الله سبحانه وتعالى. الإلحاد لا نقول إنه بدعة تخالف سنة، وإنما هذا كفر والعياذ بالله، يخالف دين جميع الأنبياء، بل والله خالف المشركين. الله عز وجل ذكر عن المشركين فقال: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. هل من خالق غير الله يرزقه من السماء والأرض؟ من الذي خلقك؟ قل من الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون؟ قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم؟ قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه؟ من الإنسان يجد نفسه مفطورا على هذا؟ فالأدلة على وجود الله عز وجل تكون من الفطرة السليمة ومن العقل الصريح ومن النقل الصحيح. كما قلنا المشركون ما أنكروا هذا، ما أنكر هذا عبر الزمان إلا آحاد من الأنام كفرعون الذي قال: أنا ربكم الأعلى. ومع هذا لما نزل به الغرق قال أمنت أنه لا إله إلا الذي أمن به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. فأحذر الشباب من الاستماع أصلا ومن الاستماع إلى حلقات الملاحدة ولو كان عن طريق مناظرات بعض الناس لهم عبر القنوات، بل أقول احذروا القنوات التي تأتي بهؤلاء الملاحدة يعرضون أفكارهم ويعرضون كفرهم على الشاشات، احذروا كل هذا بارك الله فيكم. فيا شباب الإسلام عليكم بدراسة الإسلام وعليكم بدراسة العلم الشرعي وعليكم بالالتفاف حول العلماء وعليكم بصحبة الأخيار والصالحين. أيها الشباب وراءكم يوم عظيم، يوم يقوم الناس فيه لرب العالمين، وراءكم جنة ونار، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنصورة من الأخت أميرة تقول: قول النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة وضعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت ستر ما بينها وبين الله، هل هذا الحديث ينطبق كذلك على تبديل الملابس عند بيت أختي عندما أزورها وأقيم عندها ليلة؟
الحمد لله رب العالمين، لا ينطبق هذا، وإنما مراد النبي صلى الله عليه وسلم أن تضع المرأة ثيابها في غير بيت زوجها على وجه يهتك بها سترها ويطلع من خلاله على عورتها، أما عند الأمن من ذلك فلا إشكال والحمد لله، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الأخ مسلم أبي إسماعيل من روسيا يقول: أحد الإخوة يسأل ما حكم بعض قطرات البول الخارجة بعد الاستنجاء بوقت قصير؟
الحمد لله رب العالمين، إذا خرجت فليخرج من الصلاة وليعد وضوءه وليغسل المحل الذي أصابه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من السعودية من الأخ عبد الله يقول: هل يعجل للظالم العقوبة في الدنيا كما ورد في بعض الأحاديث أم أنه يؤجل في الآخرة دون عقاب في الدنيا؟
الحمد لله رب العالمين، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: ما من ذنب أعظم من أن يعجل عقوبته في الدنيا من البغي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فهذا يعجل في الدنيا قبل الآخرة مع ما ينتظره في الآخرة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من سمنود من الأخت عايدة تقول: أسافر في قطار وأخرج من بيتي قبل الفجر، فهل يجوز لي أداء الصلاة داخل القطار وأنا جالسة أم ماذا أصنع؟
الحمد لله رب العالمين، إذا كنت تسافرين قبل الفجر ولا تصلين إلا بعد الشروق فصلي في القطار على حسب حالك، إن استطعت أن تصلي قائمة فصلي قائمة، إن استطعت أن إن لم تستطيعي السجود على الأرض وتستطيعين القيام والركوع فقومي واركعي، وإذا أردت السجود فاجلسي وأومئي بالسجود، قال سبحانه وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وقال النبي كما عند البخاري من حديث عمران بن حسين: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، لكن إن كنت عاجزة إن كنت تستطيعين الوصول أو تستصلين قبل الشروق يعني في وقت صلاة الصبح فلا ينبغي أن تصلي في القطار، ولكن انتظري حتى تصلي إلى المحطة ثم تقومين بأداء الصلاة هناك، والله أعلم.
هل يجوز لها شيخنا أن تسافر بلا محرم؟
الحمد لله رب العالمين، لا يجوز لها أن تسافر بلا محرم إذا كان السفر مسافة قصر، أما إذا كان السفر دون القصر يعني مسافة قليلة 10 كيلو 20 كيلو أو كذا فيجوز طالما لم يترتب على ذلك فتنة، فإن كان يترتب على ذلك فتنة ولو كان السفر قصيرا فلا يجوز، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من قنا من الأخ أحمد يقول: ما هو الأفضل إذا قمت في جوف الليل، هل قيام الليل أم مذاكرة العلوم الشرعية؟
الحمد لله رب العالمين، الأفضل قيام الليل ومذاكرة العلوم الشرعية، فقوم الليل كما قامه النبي صلى الله عليه وسلم بإحدى عشرة ركعة ثم بعد ذلك تقوم وتقرأ وتذاكر، فاجمع بين الأمرين يجتمع لك الخيران إن شاء الله، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من بيلا من الأخ محمود يقول: ما حكم تصفح مواقع التواصل الاجتماعي في الخلاء وقد تظهر أحيانا آيات وأحاديث؟
الحمد لله رب العالمين، سؤال عجيب والله، أن يسأل واحد عن تصفح هذه المواقع في الخلاء. يا رجل بارك الله فيك اقض حاجتك، فدخولك للخلاء للحاجة، فاقض حاجتك واخرج تابع ما تريد. أما أن تفعل هذا في الخلاء وربما ظهرت كما قلت الآيات أو غير ذلك، فالذي نرى أنه لا ينبغي، وهذا من خوارم المروءة، هذا من خوارم المروءة، وهذه عادة سيئة، فاترك ذلك. وإن كنا لا نجزم بتحريم في هذا لكن ولا نرى تحريما في هذا، لكن نقول ينبغي أن تلزم المروءة الطيبة، وينبغي أن تلزم الاستقامة العقلية. فاقض حاجتك واخرج مباشرة، ولا تقضي ساعات في ذلك تقرأ الجرائد وتقرأ المجلات وتطلع على الصفحات، وربما كتبت وكتب لك وغير ذلك فتجلس في هذا المكان. فاخرج بارك الله فيك إذا قضيت حاجتك وافعل ما تريد، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنصورة من الأخت دعاء، تقول: ما حكم زواج البكر بدون إذن أهلها؟
الحمد لله رب العالمين، لا ينبغي هذا، لابد أن ترجع البكر إلى أهلها وإلى أبيها وإلى وليها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نكاح إلا بولي. بولي، فالنكاح بدون ولي نكاح فاسد. فهذه الفتاة لا تسارع إلى هذا ولا تفعل هذا، فإن كان وليها متعنتا انتقلت الولاية إلى غيره، فإن لم يكن لها من أوليائها العصبات أحد يصلح لأن يكون وليا، رفعت أمرها إلى السلطان، والسلطان ولي من لا ولي له، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الإسكندرية من الأخ حجازي، يقول: ما حكم تقبيل أيدي العلماء وكذلك طلب الدعاء منهم؟
الحمد لله رب العالمين، لا بأس ولا حرج أن تقبل أيدي العلماء، لا بأس ولا حرج، وقد وردت السنة بذلك، لكن لا يكون تبركا، يتبرك الواحد بيد العالم فيقبلها، لا يكون على وجه التبرك، أما إذا كان على وجه الاحترام للعلماء، للأبوين، لكبير السنين كان عما أو كذا، فهذا الأمر في ذلك واسع، لكن مع ذلك لا ينبغي أن يعتاده الإنسان، لا ينبغي أن يعتاده الإنسان دائما، لكن لو قبل يد العالم لا بأس بهذا ولا حرج، فهذا من الاحترام، وقد ورد السنة بذلك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من روسيا من الأخ مسلم أبي إسماعيل، يقول: أحد الإخوة يسأل: سماني أبي جنكس خان، فهل يجب علي تغيير هذا الاسم لكونه اسما لرجل حارب الإسلام؟
الحمد لله رب العالمين، والله هذا عجيب، ما كنت أتخيل أن أحدا يسمي ولده هذا من المسلمين، هو يقول من المسلمين، أن أحدا يسمي ولده جنكيز خان، أعوذ بالله، هذا الرجل خان، هذا الأب خان، خان السنة لما سمى ولده باسم هذا الكافر، وإنما ينبغي أن يسميه باسم عبد الله، باسم عبد الرحمن، بالأسماء الحسنة إن كان مسلما، فهذا الرجل إن كان مسلما فليتوب إلى الله عز وجل وليغير اسم هذا الولد فورا، فإذا كان يعجز أن يغير هذا الاسم في السجلات الرسمية فليغيره في النداء والتعامل، فلينادونه بجنكيز خان وإنما ينادونه بعبد الله وعبد الرحمن، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنيا من الأخ محمد، يقول: ما حكم التزام مذهب معين من المذاهب الفقهية الأربعة بحيث لا أخرج عن أقواله؟
الحمد لله رب العالمين، لا يجوز أن تلتزم مذهبا من المذاهب لا تخرج عنه، إن هذه المذاهب ليست مذاهب أنبياء، ليس أصحابها أنبياء، وإنما يؤخذ من قولهم ويرد، وأما الاتباع المطلق فيكون لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما وافق فيه العلماء كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا ينبغي لإنسان أن يتبع مذهبا لا يخرج عنه. أئمة المذاهب حذروا من ذلك، فكلهم حذر من اتباع في غير الدليل، وقالوا: إذا صح الحديث فهو مذهبي، إذا خالف قولي قول رسول الله فاضربوا بقولي عرض الحائط. ولم يوجد أحد من الأئمة الأربعة، لا من أبي حنيفة ولا من مالك ولا من الشافعي ولا من أحمد، يدعو إلى اتباع مذهبه وعدم الخروج عن ذلك، بل لم يضعوا أصلا مذاهب إنما هذه المذاهب تدوين لعلمهم وتدوين لمسائلهم، وإلا ما صنف واحد منهم كتابا وسماه مذهب الإمام مالك أو مذهب الإمام أحمد أو مذهب الإمام الشافعي أو غير ذلك، ما حصل هذا، فضلا أن تلتزم الأمة بذلك. الإمام مالك رحمه الله تعالى لما أراد الخليفة العباسي أن يجمع الناس على موطئه أبى ذلك وقال لا يجتمع الناس على كلامي، إنما أنا أصيب وأخطئ، أرى الرأي اليوم وأرجع عنه. وقال أحمد رحمه الله تعالى عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يدعون هذا لقول سفيان، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ عبد الرحمن يقول أريد فتح محل لبيع ملابس الشباب والأطفال والنساء، فما هي نصيحتكم لي كي لا أقع في مخالفات شرعية خاصة فيما يتعلق بملابس النساء خارج البيت؟
الحمد لله رب العالمين. نصيحتي لك أقول اتق الله عز وجل وتعلم العلم الشرعي الذي تحتاج إليه في تجارتك. نقل ابن عبد البر رحمه الله تعالى الإجماع على أنه يجب على كل من قدم على أمر من الأمور أن يتعرف على حكم الله عز وجل أولا. فيا أخي بارك الله فيك اجلس مع طالب علم وانظر ماذا عليك في الملابس الموجودة عندك. وخلاصة ما أقوله لك أي لباس محرم لكونه مشابهة للكفار أو للفساق والعصاة لا ينبغي المتاجرة فيه، سواء كان للكبار أو للصغار، للشباب أو الفتيات، فلا تتاجر إلا في المشروع فقط الذي لا مخالفة فيه شرعية، هذا الضابط العام. أما ما يتعلق بما عندك من ملابس بالفعل هذا يحتاج إلى طالب علم، خذه واذهب إليه وقل له هل هذا يخالف الشرع أم لا، لكن كضابط عام احذر المتاجرة في الحرام، فإن هذا من باب التعاون على الإثم والعدوان، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ عبد الحليم يقول يمر المرء أحيانا ببعض الابتلاءات والمصائب وهو يعلم أنه يجب عليه الصبر والاحتساب، لكنه يجد في نفسه أحيانا تسخطا على هذه المصائب، فما هو العلاج لذلك؟
الحمد لله رب العالمين. العلاج لذلك أنه يدفع هذا ويستغفر الله سبحانه وتعالى، ولا ينبغي الإنسان أن يتسخط، بل واجب عليه الصبر، سواء صبر القلب على ذلك أو صبر الجوارح عن أن تفعل حراما فيلطم الإنسان خدا ويشق الإنسان جيبا ويدعو بدعوى الجاهلية، عليك بالصبر، فإن الصبر واجب. قال سبحانه وتعالى الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن الله وإن الله راجعون. فيا أخي بارك الله فيك إذا ضعفت فانشط فورا واستغفر الله وتب إلى الله سبحانه وتعالى وقل قدر الله وما شاء فعل والحمد لله على كل حال، واللهم اهدي قلبي، فإن الله يقول ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ عبد الله يسأل سؤالا عن كيفية طلب العلم وبأي الكتب يبدأ.
الحمد لله رب العالمين، سبق مثل هذا السؤال كثيرا، عليه أن يتقي الله عز وجل ويبدأ بشيخ. أول مرحلة من مراحل الطلب أن يذهب إلى شيخ وأن يبدأ بهذا الشيخ وأن يطلب العلم على يديه وهو الذي يوجهه حينئذ. الأمر الثاني عليك أن تعلم السنة أولا، أصول السنة الإمام أحمد ابدأ بها، ثم بكتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه. الأمر الذي بعد ذلك تدرج وخذ العلم خطوة خطوة ودرجة وكلمة كلمة. الأمر الذي بعد ذلك أن تلزم أهل العلم وصحبة الخير، وأن يكون لك رفقاء في الخير يعينونك ويذكرونك إذا نسيت. الأمر الذي قبل كل ما ذكرنا الإخلاص والصدق مع الله سبحانه وتعالى وسؤال الله عز وجل التوفيق والسداد. الأمر الذي بعد ذلك لا تستمع لأحد من أهل البدع والأهواء والشبهات، لأنه لا يمكن أن يستقيم لك علم مع سماع أهل البدع، وإنما تطلب العلم على يد الأشياخ السلفيين أصحاب السنن، إلى غير ذلك من هذه الأمور التي سبق الجواب عنها، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من بلطيم من الأخت أم مالك تقول هل يجوز لي أن آخذ من بعض أقاربي مالا صدقة من غير أن يعرفوا أنها لي بل على أنها لغيري؟
الحمد لله رب العالمين. لا ينبغي لك أن تطلبي من أقاربك مالا وتقولين هاتوا مالا لأعطي إلى بعض الفقراء، لا ينبغي هذا. إن كنت محتاجة فاطلبي ذلك بارك الله فيك، اطلبي مالا منهم للصدقة. أما إذا أعطاك الأقارب من غير طلب، إذا أعطاك الأقارب من غير طلب وقالوا تصدقي بهذا، فإن كنت محتاجة حاجة ماسة فخذي، وإلا فالأولى أن تأخذي هذا المال وتوزعينه على الفقراء والمساكين، لأنك وكيلة عن هؤلاء الأقارب. فعلى كل حال إذا كنت محتاجة فما المانع أن تقولي لهؤلاء بأنني محتاجة، بدلا من الكذب أن تكذبي وتقولين لهم هاتوا مالا لفقراء وتكونين أنت المعنية بذلك. أترك هذا بارك الله فيك. لكن إن أعطي لك مال وكنت محتاجة فلا حرج من الأخذ منه، بيد أن الأولى ألا تأخذي من ذلك، لأنك وكيلة عن من أعطاك هذا المال، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخت أم عبد الله، تقول هل يجوز لي أن أكلم أولاد أعمامي وأخوالي على الهاتف أو الشبكة إذا كنت في الخارج، مع العلم أن زوجي يمنعني من ذلك ويقرر عدم جواز ذلك؟
الحمد لله رب العالمين، طالما أن الزوج يمنع من ذلك فلا ينبغي لك أن تهاتفي أقاربك من أولاد أعمامك وغيرهم، لا ينبغي طالما أن زوجك يغضب من ذلك. وعليك أن تصوني الزوج وأن تلزمي أمره وأن تطيعي أمره، لأن الزوج قد يكون منعه قائما على مصلحة وعلى علم بالحال. وعلي نقول لك ينبغي عليك طاعة الزوج طالما أنه لم يأمرك بمعصية. وإذا كان الزوج في هذه المسألة له مسببات شرعية كأن يغار عليك نظرا لتسهلك مع هؤلاء، أو لو أن بعضهم مثلا من أهل الريبة، فينبغي عليك الطاعة. أما إذا كانوا صالحين فحاول أن تقنع الزوج، قولي له وما المانع يا زوجي أن أكلم مثلا ابن عمي إذا اتصل أسلم عليه أو كذا من غير فتنة وأنت جالس مثلا أو كذا، ما المانع من هذا؟ اقنعي إن كانوا صالحين. فإذا لم يقتنع فليس لك أن تخالف أمر الزوج، بل عليك أن تتقي الله سبحانه وتعالى وأن تصومي وأن تصوني زوجك. فكما أنه لا يجوز لك أن تدخلي إلى بيته من لا يرضى، فكذلك لا يجوز لك أن تهاتفي من لا يرضى، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من أسيوط من الأخ أبي عبد الله، يسأل سؤالا حاصله: ما حكم العمل في مجال الدعاية والإعلان على الشبكة العنكبوتية لبعض الشركات؟
الحمد لله رب العالمين، لا بأس ما لم يخالف شرعا. ومتى يخالف الشرع؟ إذا كانت الإعلانات أو الدعاية لشركة تعمل عملا محرما أو لإظهار النساء المتبرجات أو غير ذلك فإن هذا لا يجوز. أما إذا كانت الدعاية لشركة تعمل عملا مباحا فهي مباحة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الزقازيق من الأخ أحمد، يقول: رجل طلب مني مبلغا من المال على سبيل القرض فأعطيته له، ولضيق حالته أرسلت له بأني لا أريد هذا المال، ثم بعد ذلك افترى علي ورماني بما أنا بريء منه، فطلبت منه هذا المال مرة ثانية وألححت في الطلب، فهل هذا الفعل مني جائز أم لا؟
الحمد لله رب العالمين، لا يا أخ أحمد، لا ينبغي هذا. أما وقد تنازلت عن المال فلم يعد المال مالك، لأنك تنازلت عنه برضا من نفسك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. فلا ينبغي يا أخ أحمد أن تعود في هذا المال، واحتسب هذا إن شاء الله تعالى. وإذا كان لك مظلمة عند هذا الشخص فإن استطعت أن تستوفيها وأن تأخذها فهذا لك، وإن صبرت فهو خير للصابرين، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ عبد الله، يقول: أنا متزوج منذ سنوات ولم أنجب بسبب مشاكل صحية عند زوجتي، فبماذا تنصحونني؟
الحمد لله رب العالمين، أخونا عبد الله يسأل: أنا متزوج منذ 6 سنوات ولم أنجب بسبب مشاكل صحية عند زوجتي، فبماذا أنصحه؟ أنصح هذا الأخ بأن عليه الدعاء، دعاء الله عز وجل كما قال سبحانه وتعالى في صفات عباد الرحمن: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. الأمر الثاني: ألا تيأس ولا تقل دعوت فلم يستجب لي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ذلك. الأمر الثالث: عليك بارك الله فيك بأخذ الأسباب الشرعية من أنواع العلاج المشروع والعرض على الأطباء المتخصصين. الأمر الذي بعد ذلك: بارك الله فيك، إذا كان الأمر قد أخبر الأطباء أنه من الصعب أن يحصل هذا، فلا بأس يا أخانا أن تبحث عن زوجة إن كنت ترغب في الولد، فإن الرغبة في الولد أمر مشروع لا شك، فابحث عن زوجة أخرى إن شئت وأردت، فابحث عن زوجة ليحصل لك إن شاء الله الولد الصالح. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يرزقك الولد الصالح وأن يبارك فيه إن شاء الله، وأن يمن عليك بهذا الولد عاجلا غير آجل، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ عبد الله، يقول: ما هو علاج الانتكاس بسبب ذنب معين؟
الحمد لله رب العالمين. علاج الانتكاسة أن تنشط من عقال وأن تعود إلى الرحمن وأن تسأل الله التوفيق والسداد في كل حين وآن، وأن تقول كما علمك أبوك آدم عليه السلام: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، وأن تبتعد عن هذه المعصية، وأن تتوب إلى الله عز وجل وأن ترجع، وأن تخاف أن تموت على هذه المعصية وتلك الانتكاسة فتبعث على ذلك، فإن من مات على شيء بعث عليه، وأن تلحق بركاب الصالحين من العلماء الربانيين، وأن تقطف من أطايب كلامهم ونصائحهم، وأن تتذكر الأخرة وما فيها من نعيم وعذاب، وأن تخشى عقاب الله، وأن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وأن تبادر بالتوبة قبل فوات الأوان، وأن تحسن الظن برب العالمين، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنزلة من الأخ عبد الفتاح، يقول: البعض يقول: لماذا بدعتم مشايخ الثورات الذين أفتوا بالمظاهرات ولم يروا بيعة الحاكم؟ وهذا معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه لم يبايع عليا ولم يقر له بالخلافة.
الحمد لله رب العالمين. هذا الذي أورد الشبهة رد على نفسه، فإنه يريد أن يقول بأن مشايخ الثورات فعلوا مثل ما فعل معاوية حين لم يبايع عليا ولم يرى إمامته خرج عليه، وهذا كذب، فإن معاوية رضي الله عنه كان يرى إمامة علي رضي الله عنه، وكان يراه خليفة للمسلمين، ولم يدعي معاوية لنفسه الخلافة أبدا، وما دعا إليها قط، ولا طلب من الناس أن يبايعوه على الخلافة قط. كل ما في المسألة أن معاوية رضي الله عنه طالب عليا رضي الله عنه بتسليم قتلة عثمان، وحصل القتال مطالبة بدم عثمان، وكان اجتهادا من معاوية رضي الله عنه لأنه من أولياء الدم، فكان اجتهادا منه رضي الله عنه وممن معه، تأولوا فأخطأوا ولم يبدعوا لأنهم ما خرجوا على علي لكونه ظالما، ولا خرجوا يطالبون بالبيعة، ولا خرجوا يقولون لعلي ارحل، وإنما فقط طلبوا عليا أن يسلمهم قتلة عثمان إذا لم يكن يقيم فيهم حد الشريعة، وإلا فإنهم يطالبون بإقامة الحد عليهم. وكان علي رضي الله عنه يرى أن الوقت غير مناسب، فحصل تأويل، لكن فيما يتعلق بالخلافة لم تمثل خلافة، فلم يعتقد معاوية رضي الله عنه غير خلافة علي التي كانت بالإجماع كما نقل ذلك عن كثير من أهل العلم، أن خلافة علي كانت إجماعا لما قتل عثمان رضي الله عنه وطالبوا عليا أن يبايع نفسه وبايعه الصحابة رضوان الله عليهم ولم يدعي معاوية الإمارة، ما طلب معاوية رضي الله عنه أن يخرج علي من الخلافة أو أنه ليس بأمير المؤمنين. انتبهوا يا إخواني بارك الله فيكم، هل طالب معاوية أن يتنازل علي عن الخلافة أو أنه قال تصح الخلافة ارحل أو أنك لست بأمير المؤمنين؟ أتحدى من يولد هذه الشبهة أن يأتي بعبارة من هذا. وإذا بطل ذلك بطل أن تقيس مشايخك الثوريين التكفيريين على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم النجباء الأطهار. هؤلاء الذين خرجوا إلى الميادين يقولون ارحل، فهل قالها معاوية؟ هؤلاء الذين خرجوا إلى الميادين يقولون لا نسمع ولا نطيع لحاكم ظالم أو فاسق كما يزعمون، هل قالها معاوية رضي الله عنه؟ مشايخك الذين خرجوا بمنهج الخوارج أكان معاوية على منهج الخوارج؟ مشايخك الذين ردوا إجماعات المسلمين فهل كان معاوية كذلك؟ وإنما غاية ما في ذلك ما قاله أئمة السنة، وهو أنهم كانوا مخطئين متأولين نتردى عليهم أجمعين، بل حكم رسول الهدى على الطائفتين، طائفة علي ومعاوية حينما تكلم عن الخوارج وأنهم سيخرجون في حين فرقة من الناس تقتلهم أدنى الطائفتين للحق، أدنى الطائفتين للحق وهي طائفة علي التي قاتلت الخوارج. وقول النبي تقتلهم أدنى الطائفتين للحق دليل على أن معاوية كان معه بعض الحق، فهل الخوارج مشايخك كان معهم بعض الحق؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الحق كان مع علي وحق أيضا مع معاوية، لكن الحق الذي مع علي رضي الله عنه كان أعظم من الحق الذي مع معاوية. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيضا وأزيدك من الهداية دليلا لما رفع الحسن على يديه قائلا إن ابني هذا سوف يصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. ولم يعب النبي طائفة معاوية مع علمه أن ذلك حاصل، وقد أخبر النبي إذا لم يعب النبي طائفة معاوية وقد حذر من طائفة الخوارج وقال لئن أدركتم لأقتلنهم قتل عاد، أفتساوي أيها الجاهل الخوارج بالنجباء الأطهار بأبر الأمة قلوبا وأعمق الأمة فهما؟ إذا تبين هذا فقد نسفت شبهتك وصارت قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، والله أعلم.
وفي ختام هذه الحلقة نتقدم بالشكر لفضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيلي حفظه الله تعالى على تفضله بإجابة الأسئلة، سائلين المولى عز وجل بمنه وكرمه له المزيد من التوفيق والسداد والهداية والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.